Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 14 من شهر 2 سنة 2020. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قتل شخصان رميا بالرصاص وجرح آخر في إطلاق نار من قبل جندي تابع للدفاع الشعبي بمنطقة أبو كرشولة. وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث مروري بمنطقة الضلمة شمال عسلاية بولاية النيل الأبيض. إطلاق سراح 12 من المعتقلين في سجن الهدى بأم درمان على خلفية الصراعات القبلية في بورت سودان. إضراب معلمي ولاية كسل واعتصامهم يدخل يومه الرابع للمطالبة بإقالة مدير وزارة التربية والتعليم بالولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل شخصان رميا بالرصاص وجرح آخر في إطلاق نار من قبل جندي تابع للدفاع الشعبي بمنطقة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم 29 من شهر 1 الماضي، والقتيلان هم محمد إبراهيم عيسى والضي أحمد. وطالبت منظمة هدو العاملة في مجال حقوق الإنسان في بيان لها، طالبت الحكومة السودانية بأن تعمل على حل الدفاع الشعبي ونزع سلاحه. كما طالب البيان الحكومة على المستوى الولائي والمركز بأن تجري تحقيقا عاجلا في حالة الانفلات الأمني بولاية جنوب كردفان وتعمل على معالجتها فورا. وطالبت هودو أيضا في بيانها الحكومة بأن تعمل على ضمان سلامة وحماية المدنيين بمناطق الصراع. توفى شخص وأصيب 13 آخرين في حادث مروري صباح أمس الخميس بمنطقة الضلمة 30 كيلومتر شمال عسلاية بولاية النيل الأبيض. وطبقا لوكالة السودان للأنباء، وقع الحادث بين باص سفري قادم من العباسية تقلي وعربة بوكس، ونتج عنه وفاة سائق البوكس وإصابة 13 آخرين بالأذى البسيط من ركاب الباص. وتم إسعاف المصابين من قبل المرور السريع بالنيل الأبيض لمستشفى ربك. ورجع إعلام شرطة المرور أسباب الحادث إلى التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة من سائق الباص. دخل إضراب معلمي ولاية كسل واعتصامهم أمس الخميس يومه الرابع مطالبين بإقالة مدير وزارة التربية والتعليم الذي تم تكليفه مؤخرا وتعيين مرشحهم مديرا للوزارة. وقال أحد المعلمين المشاركين في الاعتصام لراديو دبنجا أن الإضراب والاعتصام شمل جميع محليات الولاية، مشير إلى مشاركة ممثلي المحليات في الاعتصام داخل مباني الوزارة إلى جانب قطاعي التعليم قبل المدرسة والخاص. وأكدت لجنة المعلمين رفضها القاطع لما وصفته بمراوغة سلطات الولاية، معلنة تمسكها بمطالبها. وأشارت إلى أن لجنة المعلمين المركزية قررت إرسال وفد من الخرطوم اليوم الجمعة في إطار التضامن مع المعلمين وسعيا لتنفيذ كل مطالبهم. وأضاف أحد المعلمين في هذا الخصوص:
الآن ارتفعت مطالب الثوار المعلمين إلى إسقاط الوالي نفسه بعد أن كانت المطالبات بإغارة مدير العام.
ضبطت السلطات الأمنية بمنزل بمنطقة الحاج يوسف الردمية سابقا عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة إلكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية بحوزة شبكة إرهابية. وبحسب اعترافات المتهم الرئيس فإن الشبكة الإرهابية تتبع لجماعة الأخوان المسلمين المصرية. وأقر المتهم بحسب وكالة السودان للأنباء بتلقيه تدريبات على صناعة وتركيب المتفجرات. وقال المتهم بحسب الوكالة أنه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة، وأنهم وصلوا البلاد قبل نحو 6 أشهر وظلوا في اجتماعات متنقلة خلال هذه الفترة في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة. وأكد أن الهدف من الشبكة كان تنفيذ عمليات تفجير داخل السودان، ووفقا لذلك فتح وكيل النيابة معتصم عبد الله محمود أمس الخميس بلاغا تحت المواد أسلحة وذخائر ومكافحة الإرهاب في مواجهة أحد عناصر الخلية الإرهابية بمنطقة الحاج يوسف، وتسجيل أقوال المتهم كاعتراف قضائه واستصدار أوامر قبض في حق بقية أعضاء الشبكة. أطلقت السلطات الأربعاء سراح 12 من المعتقلين في سجن الهدى بأم درمان على خلفية الصراعات القبلية في بورت سودان، فيما تبقى 12 آخرين رهن الاحتجاز، حيث كشف ناشطون الإفراج وضمت قائمة المفرج عنهم كبار السن والحالات الخاصة، مشيرين إلى جهود للإفراج عن بقية المحتجزين خلال الأيام المقبلة. وكانت أسر المعتقلين نفذت عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام أمانة الحكومة الولائية، منددين بالاعتقال دون محاكمات ومطالبين بإطلاق سراحهم. توصل السودان وأسر ضحايا المدمرة كول إلى تسوية مالية تبلغ 30 مليون دولار، وقالت وزارة العدل في بيان أمس الخميس أنها توصلت إلى تسوية في 7 من شهر 2 الجاري مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية كول في العام 2000 في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب. وأشارت وزارة العدل في بيانها إلى أن السودان أكد في اتفاق التسوية المبرم عدم مسؤولية الحكومة الانتقالية عن هذه الحادثة أو أي أفعال إرهاب أخرى. وأوضح البيان أن السودان توصل إلى التسوية حرصا منه على إنهاء مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها نظام الرئيس المعزول عمر البشير. أكدت وزارة الصحة الاتحادية عدم إصابة أي سوداني بفيروس كورونا الجديد، وأكدت سارة عبد العظيم وكيل وزارة الصحة الاتحادية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب العائدين من الصين وعددهم 200 شخصا، مشيرة إلى سلامتهم من الفيروس، وأكدت استصحاب الإجراءات القياسية لمنظمة الصحة لإجلاء العائدين وتوفير سبل الخدمات والراحة والتأمين والوقاية. وكشفت أن تجهيز غرفة للعزل الصحي في مطار الخرطوم ومضاعفة عدد الكوادر الصحية العاملة في المطار، هذا إلى جانب التشبيك مع الولايات الحدودية ومتابعة أوضاعها. وأضافت سارة عبد العظيم في هذا الخصوص:
الوزارة بتاعت الصحة الاتحادية جاهزة تماما لإيواء العائدين، وهم مفروض يكونوا حوالي 200 طالب أو 200 عائد. التجهيزات تمت برضو بصورة استصحبنا فيها كل الإجراءات القياسية، يعني الإجراءات القياسية المطروحة بواسطة منظمة الصحة العالمية بالنسبة للإجلاء بتاع العائدين، وهي حتكون في متوفرة لهم كل السبل بتاعت الخدمات والراحة والسبل بتاعت الوقاية والسبل بتاعت المحافظة على الصحة والتأمين. أنا بأكد أنه هم ديل ناس عائدين صحيحين.
من جانبه كشف الدكتور بابكر المقبول مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية، كشف عن وضع 266 فرد قدموا من الصين تحت المراقبة المستمرة عبر الاتصال اليومي عبر إدارة الوبائيات، وأشار إلى إرسال فريق طبي إلى الجزيرة مرتين للاستماع إلى شكوى بعض الحالات. أعلن الدكتور بابكر المقبول مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية رفع درجة التأهب والرقابة في مطار الخرطوم لأقصى درجة، وتفعيل المسح الحراري إلى جانب تجهيز استمارة في مطار الخرطوم للقادمين من مختلف أرجاء العالم، وأشار إلى تجهيز مركز إيواء مجهز بجميع سبل الراحة لاستقبال الطلاب العائدين من الصين وفق معايير منظمة الصحة العالمية. من جانبه أكد ناظم سراج مدير الضمان الاجتماعي أكد إخلاء مدرسة السلمابي لذوي الإعاقة بسبب تحديد مدينة الخرطوم الاجتماعية المجاورة للمدرسة كمركز بديل لإيواء القادمين من الصين، وأشار إلى توزيع الطلاب إلى 3 مراكز مع الالتزام بالترحيل حتى نهاية العام الدراسي بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة. وأضاف في هذا الخصوص:
التركيز على مطار الخرطوم، رفعنا درجة التأهب والرقابة فيه لأقصى حد ممكن، ضعفنا القوة العاملة يمكن 3-4 العدد اللي كان شغال، دعمنا وجددنا نظام المسح الحراري الشغالة في المطار، وضعنا استمارة بإملاها كل قادم من الصين بداية، والآن تحولنا إلى يملاها كل قادم للسودان. والاستمارة دي تحديدا فائدتها إننا حنتابع من نحتاج إليه في منازلهم.
من جانبهم قال الطلاب العالقين في مدينة ووهان الصينية في بيان أنهم أبلغوا بتعسر ترتيبات استئجار الطائرة بعد أن أوشكت الإجراءات للاكتمال، وطالبوا السفارة السودانية واللجنة العليا التي تم تكوينها بتحديد الزمن لعملية الإجلاء ومكان الحجر الصحي، مؤكدين عدم تسجيل أي إصابة وسط الطلاب حتى الآن. قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن كل من ارتكب فظائع خلال 30 سنة الماضية سيقدم للعدالة. وأكد البرهان لدى لقائه كينيس روس المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايت ووتش حرص الحكومة الانتقالية على ترسيخ حكم القانون وإقامة نموذج لحكم ديمقراطي تعددي بالبلاد، وجدد التزام الحكومة احترام المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة في كل أنحاء السودان. شدد الدكتور سليمان بلدو الخبير في العدالة الانتقالية على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية من قتل واغتصاب وتهجير ودمار للموروثات الثقافية، وطالب في ندوة حول العدالة الانتقالية بجامعة الخرطوم بضرورة أن يعرف الضحايا حقوقهم وتعويضهم وجبر الضرر للجماعات والأفراد وإعادة تعمير المناطق التي دمرتها الحرب، وأشار إلى أهمية إجراء معالجات لكل الضحايا خاصة الذين تعرضوا للاغتصابات الجماعية، وطالب بلده بإجراء الإصلاح المؤسسي والقانوني بالبلاد. من جانبه أكد كينيس روس المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايت ووتش أهمية تحقيق العدالة في محاكمة من ارتكبوا الجرائم في السودان، وأوضح أن عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي بيّن بأن الحكومة الانتقالية اتفقت على مسؤول البشير وأربع آخرين أمام المحكمة الجنائية بأنه خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح. أما حزب الأمة القومي على قرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا للعدالة وإنصافا للضحايا ومنعا للإفلات من العقوبة، ودعا حزب الأمة في بيان دعا الحكومة الانتقالية للمصادقة على المحكمة الجنائية الدولية اتساقا مع مبدأ الحق في حماية الشعوب ولتحقيق مكاسب وطنية عديدة. وأكد الحزب في بيانه كذلك أن السلام يشكل أولوية قصوى للبلاد، حيث دفع الحزب بوفد من قياداته للمشاركة في مفاوضات السلام الجارية في جوبا. نشر محامو دارفور صور وفيديوهات تشير إلى وجود قوة عسكرية روسية بولاية غرب دارفور، وطالب الحكومة بإبعاد القوة التي اتهموها بالقيام بعمليات نهب للمعادن والثروات واستخدام الآليات العسكرية، وأطلقوا حملة شعبية لإجلاء الروس من الحدود الغربية لدارفور. أقلق رعاة أثيوبيون أمس الخميس معبر القلابات بين السودان وأثيوبيا أمام حركة المركبات احتجاجا على نهب مواشيهم، وقال أحد مواطني القلابات لراديو دبنجا أن الحركة بين البلدين توقفت تماما عبر المعبر بسبب احتشاد الرعاة الأثيوبيين. وتشهد الحدود الأثيوبية السودانية توترات مستمرة بسبب الهجمات المتواصلة من قبل عصابات الشفت الأثيوبية ونهب مواشي واختطاف مواطنين سودانيين طلبا للفدية. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
الأثيوبيين قفلوا الشارع الكبري اللي بيربط بين القلابات وأثيوبيا، اللي هم ديال الأثيوبيين المتضررين والمناصرين لهم اللي تمت سرقة الأبقار بتاعتهم من قبل سودانيين.
من جهة أخرى حذر ناشطون في المجال البيئي من تحول غابة الفيل بولاية القضارف إلى صحراء جرداء بسبب القطع الجائر وتحويل الغابة إلى أراضي زراعية، وحمل الناشط أحمد إبراهيم رئيس لجنة مقاومة منطقة الرواشد بولاية القضارف في حديث لراديو دبنجا حمل مدير الغابات وحراسها مسؤولية القطع الجائر، مشير إلى مطالبتهم المتكررة بالتحقيق حول عملية القطع الجائر وتقديم المتورطين للعدالة وإقالة المسؤولين، وقال أن القضاء على الغابة سيؤدي إلى تزايد الزحف الصحراوي وتردي الأوضاع البيئية، موضح أن الغابة تم إنشاؤها قبل 70 عام من أجل إيقاف الزحف الصحراوي وإنتاج السمق العربي، وأنها تجاور 13 غريح، وأوضح أنهم تقدموا بمذكرة للمدير التنفيذي للمحلية ولقوى الحرية والتغيير في ولاية القضارف توطيع لرفع مطالبهم إلى وزارة الزراعة الاتحادية. وأضاف الناشط أحمد جادين:
الإشكالات في الغابة الآن، الحاصل فساد قطع جايب، زراعة داخل الغابة جوا قطع جايب، الإشكالات المدير مدير فاسد، فاسد فساد رهيب، المدير معه فراو باعوها قطع جايب، باعوها زراعة استثمروا فيها ناس أجانب، فمشينا له بعدة شكاوي رفض الاستجابة، حتى إنه طالبناه بإنه يوقف الغفرة رفض يوقف الغفرة، ولا يا أخي وقف غفرة يجي الغفرة جدد، قال أبدا.
وجه البنك المركزي البنك العقاري بحظر 47 حسابا مصرفيا باسم قيادات النظام البائد على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ورجع المركزي توجيهات بحظر حسابات رموز النظام البائد إلى خطابات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لعام 2019. اتهم المحامي ديماس مريان السلطات الحكومية بممارسة التعتيم الإعلامي على حرق 3 كنائس بولاية النيل الأزرق من قبل مجموعة متطرفة قبل شهرين. وصف ديماس في حديث لراديو دبنغ الخطوة بأنها لا تشبه توجهات ثورة ديسمبر المجيدة، وأوضح أن القصد من التعتيم من قبل الحكومة هو أن يظل الأمر في طي الكتمان حتى لا يؤثر على ملف الحريات الدينية الأمريكية، وذكر أن الأجدر على حكومة الثورة التعامل مع هذه القضية بشكل محترم، بالتعبير الرفض الاعتداء على أي من المقدسات الدينية بصرف النظر عن قيمتها المادية، بدلا من التعامل مع الحادثة كأنها لم تحدث، واصفا هذا النهج بسلوك النظام البائد، وتأسف على استمرارها في ظل حكومة الثورة وممارستها من قبل وزراء يفترض أنهم يمثلون الثورة. وأضاف المحامي ديماس خميس مرجال لراديو دبنجة من الخرطوم في هذا الخصوص:
كنا منتوقع أنه يكون في رد فعل من السلطات المحلية، سواء كان في من الوالي في النيل الأزرق دمازين أو من الحكومة الانتقالية المجلس السيادي ومجلس الوزراء، كان يتخذ موقف يكون فيه يعني موقف واضح بإدانة العملية الإرهابية اللي تمت للمقدسات الدينية، لكن الحاجة المؤسفة خالص إنه يعني حصلت المسألة دي وسكوت تام رغم علم السلطات دي، المجلس السيادي مجلس الوزراء حتى الوزارة المختصة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لكن ولا واحد في هذه السلطات يعني حبت انه تتخذ موقف.
يذكر ان الاعتداء بالحرق على الكنائس الثلاثة المشيدة بالمواد المحلية وقعت بتواريخ 27 و28 ديسمبر 2019 على يد مجموعة مجهولة بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، وخلف الاعتداء حرقا كاملا لكنيستين اللوسرية السودان الداخلية وحرقا جزئيا للكنيسة الكاثوليكية. نفذت لجان المقاومة بالمالحة بولاية شمال دارفور يوم أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مباني المحلية مطالبين بإقالة المدير التنفيذي والضباط الإداريين وسحب الثقة من قوى الحرية والتغيير بالمحلية. وقال محمد صالح عضو لجان مقاومة المالحة لراديو دبنجة أن لجان المقاومة نفذت وقف أمام المحلية يوم أمس وقامت بقفل أبوابها، وسلمت خلال الوقفة الاحتجاجية مذكرة إلى إدارة الشرطة طالبت فيها إقالة المدير التنفيذي والضباط الإداريين باعتبارهم من رموز النظام البائد ويعيقون تقديم الخدمات للمنطقة، بجانب أنهم يطالبون بسحب الثقة من قوى الحرية والتغيير باعتبار أنها نصبت نفسها دون خيارات أهل المنطقة، وبيّن بأنهم اعتصموا أمام المحلية لحين تحقيق مطالبهم. وأضاف لراديو دبنجة من المالحة:
الليلة يعني المقاومة عملت وقفة وداسة أمام المحلية وضفة المحلية رسيبا بيطالبوا بإقالة المدير التنفيذي والضباط الإداريين، قالوا الناس اللي أخفقوا بشكل كبير بشكل الفترة الفاتة بالمناسبة بيحتموا بالإيرادات العامة وما بيحتموا بالخدمات الأساسية للمواطن. في نفس الوقت دين الثقة من قوى الحرية التغيير في مجموعات من المالحة سموا نفسهم قوى الحرية التغيير ورفعوا لساتهم وكذا، وهم دين ما قاعدين يعرفوهم ذات يعني حتى ما ظهروا لنا، وصلوا خطاب لمدير الشرطة بإقالة المدير التنفيذي والضباط الإداريين.
وفي ولاية النيل الأبيض نظم المفصولون تعسفيا والمعاشيون بشركة النيل للأسمنت بربك صباح أمس وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد حقوقهم المسلوبة من قبل النظام البائد وإعادة المفصولين تعسفيا منذ العام 2004. وقال محمد الصادق عبد المعروف رئيس النقابة الفرعية السابقة للعاملين بالمصنع أن العاملين الذين تم فصلهم تأثروا بإجراءات خصخصة المصنع في العام 2004، حيث تم تشريد أكثر من 400 عامل متهما في ذلك ولاة سابقين في النظام البائد بخصصة المصنع والعمل على تشريد العاملين، وطالب بضرورة استرداد نسبة 17% التي كانت تخصم من العاملين كتأمين اجتماعي ولم يتم سدادها. وأوضح أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يأتي بغرض إيصال صوتهم لحكومة قوى الحرية والتغيير حتى يتم استرداد الحقوق ورد المظالم. أعلن العاملون في ميناء سواكن الإضراب عن العمل غدا السبت احتجاجا على بدء تنفيذ قرار منع إنزال الأمتعة الشخصية والطبال في سواكن ونقلها إلى الخرطوم. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن العاملين يعتزمون إقلاق باب الميناء ومنع حركة الدخول، وأوضح أن منع إنزال الأمتعة الشخصية والطبال يسبب ضررا كبيرا على جميع عمال الشحن والتفريق وعمال الميناء وغيرهم من مواطني المدينة. وقالوا أنهم أرسلوا وفودا إلى الخرطوم بعد صدور القرار من إدارة الجمارك وتلقوا وعودا من أعضاء في مجلس السيادة والجهاز التنفيذي بإعادة النظر في القرار، ولكن لم يلتزموا بوعودهم. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
أكدوا بكل تفاصيلهم رفضهم للقرار، وإنهم أصبحوا على خيار الاحتجاج والوقفة والاعتصام أمام ميناء الأمير عثمان دقنة، تأكيدا على أنهم ضد القرار وإلقاء القرار ورفضهم لأي مسائل بتاع التشريد وضياع أسرهم وقطع معايشهم. ودون أن تتحقق هذه المطالب فلن يبارحوا موقعهم، وأكد على أنه كل أهل السواكن سيحتجون في السبت الموافق 15 فبراير.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الحكم الاتحادي يوسف عدم الطي مباشرة الولاء الذين تم سحبهم بواسطة القيادة العسكرية لمهامهم بولاياتهم بما فيهم والي نهر النيل والنيل الأبيض إلى حين تعيين ولاة مدنيين. وقال وزير الحكم الاتحادي في مؤتمر صحفي بولاية سنار أن هذه الخطوة تمت بعد اتصالات ومشاورات مع القيادة العسكرية، مبين أن والي سنار يباشر مهامه كوالي للولاية. وأشار الوزير إلى أن قوى الحرية والتغيير تتفاوض في جوبا مع حركات الكفاح المسلح للاتفاق على تعيين الولاة المدنيين. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
يا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره.
كلام ديل نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ديل نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة للمؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم يوم الخميس، وذلك حول الاستعدادات لمجابهة فيروس كورونا الجديد وخطوات استقبال العائدين من الصين، وأيضا الإجراءات المتبعة في المعابر عند دخول القادمين من الدول الأخرى. وخاطب المؤتمر عدد من المسؤولين في الوزارة الاتحادية والولاية والوزارات الأخرى، وحنقدم خلال هذه الحلقة إفادات وكيلة وزارة الصحة الدكتورة سارة عبد العظيم.
التحدث عن الجاهزية وزارة الصحة والشركاء لمجابهة جائحة فيروس الكورونا. زي ما قلت احنا حنبدأ بلغة بسيطة جدا، حنتكلم عن الجاهزية بتاعت الوزارة، وزارة الصحة والشركاء لمجابهة جائحة الكورونا، وحناخدكم في استعراض للوضع عموما، الوضع الوبائي، وحنمشي بالتفاصيل بتاعت الجاهزية على كل المكونات بتاعتها. حتى الآن الوضع العالمي للفيروس حتى يوم 12 فبراير هو عبارة عن عدد الحالات أكثر من 45 ألف حالة مؤكدة، ومعظم الحالات هي من الصين أو في الصين، والوفيات زي 1114 سوري، الوفيات عبارة عن 1114 حالة، منهم حالة واحدة بتاعت وفاة خارج الصين. والدول الدول المصابة هي زي 24 دولة وفيها حالات مؤكدة زي 441 حالة. حتى الآن لا توجد أي حالات إصابة وسط السودانيين أو في السودان. بالنسبة للاستعداد فيه كذا مكون. المكون الأول هو مكون الحوكمة أو مكون التنسيق، وده تم يعني بمجرد ما نحن تم الإعلان أو ظهور المرض، اللي هو ده كان طبعا زي ما كلنا عارفين كان في أواخر ديسمبر. بدأت وزارة الصحة في التنسيق للتنسيق على المستوى القومي، فتم تشكيل لجنة عليا، لجنة تنسيقية عليا دي ضمت جهات ذات الصلة، فيها وزارات حكومية وفيها شركاء، السلطات في المطار، وشركات من القطاع الخاص برضو، وصندوق الضمان الاجتماعي. المهم فيها كمية من الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، والهدف منها هي تحديد المهام والواجبات من كل وفي كل من الجهات ذات الصلة. لأنه طبعا المجابهة تحت المرض بتتطلب إنه يكون في استعداد على المستوى الوطني، ولأنه التقاطع، لأنه كل من المكونات بتحتاج تقاطعات مع جهات كثيرة. على المستوى الداخلي واللي هو المستوى الفني، تم تشكيل لجنة فنية، واللجنة الفنية دي هي بتجتمع يوميا 8 صباحا في وزارة الصحة، ودي بتضم الأجهزة الفنية من وزارة الصحة الاتحادية، الوزارة الولائية، وفي تشبيك مع الوزارات في الولايات اللي فيها تحديدا اللي فيها معابر نقاط للعبور، أو هي ممكن تكون معبر للقادمين، أو ممكن يكون في حالة بتاعت المهم خطورة بتاعت دخول للمرض. فاللجنة التنسيقية دي بتناقش كل التفاصيل بتاعت كل الخطة، بتضع الخطط وبتنفذها وبتراقبها وبتقومها بصورة دورية، صورة يومية، وبرضو بترتب مع كل الأتيام على المستوى زي ما قلنا بالكونفرنس كول وبالحديث، وبرضو المتابعة الخطط فيه على مستوى الولايات. برضو أهم المكونات هي طبعا التفعيل على مستوى المعابر أو مطار الخرطوم كمثال. ودكتور بابكر تمت تجهيز غرف للعزل وللحجر الصحي، تقوية الحجر الصحي في المطار الخرطوم، وتم رفض المطار الخرطوم بكوادر صحية وكوادر طبية على أساس أنها هي تقدر تراقب العابرين أو العائدين، أو على أساس أنه تقدر تقيس لو كان في أي مثلا ارتفاع في درجات الحرارة أو أي من الاشتباهات بناء على أعراض المرض. وبرضو بتعمل ترصد وكذا على سنه، أي حالة في أي اشتباه هي بتقدر بعد ذلك تتم الإحالة حقتها على حسب المستوى. برضو تم حصل تجهيز لغرف بتاعة عزل اللي هي دي على حسب إذا درجة الاشتباه أو إذا كان في أي احتمالية بتاعة مرض، وهي كانت سعتها أكثر من 30 سرير، ودي طبعا فيها برضو عناية مكثفة وهكذا على حسب إذا في احتمالية بتاعة أي إصابات. في التجهيزات طبعا على مستوى التشخيصي مع المعمل القومي للصحة العامة، وبرضو بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وزي ما قلت برضو ممكن الزملاء يحطوا في تفاصيل أكثر. وفي طبعا الترصد طبعا برضو حصلت التفعيل البلاغات الصفرية في على المعابر اللي هي فيها اكثر زي اكثر من 9 من المعابر، ودي المعابر اللي فيها تردد اكثر وفيها وجود حكومي على اساس انه بكون في زي ما قلنا هي نفس الحاجه على اساس انها هي معبر بتاع دخول واحتماليه بتاع الدخول بتاعه عائدين من مناطق ذات خطوره. في طبعا الجزء الثاني اللي هي التعزيز الصحه وتفعيل رفع الوعي، وده طبعا فيها زي رسائل تثقيفية وتعزيزية على سن الناس تحسن الممارسات وتقلل من العرضة للفيروس، وكذلك فيها الجانب ده طبعا برضو بتقاطع معانا جهات ذات صلة أخرى، وطبعا حصل تشبيك مع وزارات أخرى زي وزارة التربية والتعليم والشباب والأطفال على سنها برضو تقدر تكثف المعرفة ورفع الوعي بالذات من على الأطفال وعلى اليافعين بالذات. كذلك في عندنا الجانب بتاع التجهيز زي ما احنا كلنا عارفين للعائدين من الصين، وانا من هنا بقدر أكد تماما واللي هو زي ما قلنا قبل كده انه الوزارة بتاعت الصحة الاتحادية جاهزة تماما لوال العائدين، وهم مفروض يكونوا حوالي 200 طالب او 200 عائد. والتجهيزات تمت برضو بصورة استصحبنا فيها كل الاجراءات القياسية واستصحبنا فيها كل يعني الإجراءات القياسية المطروحة بواسطة منظمة الصحة العالمية بالنسبة للإجلاء بتاع العائدين، وهي حتكون في متوفرة لهم كل السبل بتاعة الخدمات والراحة والسبل بتاعة الوقاية والسبل بتاعة المحافظة على الصحة والتأمين عشان نضمن إنه هم برضو يكونوا في وضع مريح جدا، ونضمن إنه برضو نقدر نوفر كل السبل بتاعت الوقاية والحماية. وأنا بأكد إنه هم ديل ناس عائدين صحيحين، وفي إجراءات بتتم قبل حتى ما هم يعني قبل دخولهم للطائرة، في إجراءات في أثناء سفرهم في الطائرة، وفي إجراءات في المكان بتاع الإيواء، ده برضو حال زملائي حيتعرضوا له بصورة مفصلة جدا. هذه المنصة لدكتور بابكر
ياخذكم. في ختام هذه التغطية الخاصة بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وحنتابع خلال حلقتنا المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح الناطق باسم الحكومة حول جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء. أهلا بكم مجددا ونتابع حديث الوزير.
طب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. ده تقرير عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، كان فيه عدد من الأجندة تقارير و مناقشة بعض مشروعات القوانين الجديدة وتعديلات على قوانين موجودة. في البداية طبعا مجلس الوزراء استمع إلى تقرير من رئيس الوزراء حول زيارة سابقة لجيبوتي لم يعقبها اجتماع لمجلس الوزراء، هذا أول اجتماع بعد تلك الزيارة. ناقش بالتأكيد مع الجانب الجيبوتي العلاقات بين البلدين، الأوضاع السياسية في البلاد، لكن كانت جزء مهم من الزيارة أنه وضع حجر الأساس للمقر الجديد لمنظمة الإيجاد، باعتبار أنه سيد رئيس الوزراء هو رئيس الدورة الحالية للإيجاد، والتقى بسكرتارية المنظمة. أيضا قدم تقرير حول مشاركة السودان في مؤتمر القمة الأفريقي المنعقد كان بأديس أبابا، تحدث فيه سيد رئيس الوزراء وثبت مواقف السودان في عدد من القضايا كانت مطروحة في القمة، بالإضافة إلى شكر الاتحاد الأفريقي على جهوده في مساعدة السودان على وضع خطة الانتقال. الاتحاد الأفريقي قدم مجهود كبير في هذا الجانب يستحق عليه الشكر والثناء. أيضا الجزء من الجانب الزيارة ناقش قضية السلام في جنوب السودان، باعتبار أنه إيجاد هي الوسيط الرئيسي في عملية تحقيق السلام في جنوب السودان، وبالذات مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المتعطلة منذ أكثر من سنين يعني، وفي النهاية كان وضعت لها مهلة 100 يوم ستنتهي خلال الأسبوع القادم وبعده بقليل، وتعقدت أكثر من اجتماع على مستوى كلي رؤساء الإيجاد، ثم بعد ذلك انعقد اجتماع خاص ضم السيد رئيس الوزراء والرئيس اليوغندي موسيفني والرئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، بالإضافة إلى دكتور رياك مشار زعيم المعارضة الجنوبية، وده كان اختراق كبير. أيضا مجلس الوزراء كما ذكرت أجاز مشروعات عدد من القوانين، منها مشروع تعديل لمشروع قانون السلطة القضائية، قانون السلطة القضائية 86 تعديل لعام 2020، وأجاز مشروع قانون جديد لمجلس القضاء العالي لعام 2020. أيضا أجاز مشروعي قرارين مقدمات من السيدة وزيرة العمل، الأول كان التصديق على انضمام السودان إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية، ثم أيضا التصديق على انضمام السودان إلى بروتوكول العمل الجبري أو القسري لسنة 2020 أيضا، ووافق عليهم مجلس الوزراء على ذلك. أيضا وافق المجلس على قرار تقدمت به السيدة وزيرة الشباب والرياضة بشأن إيقاف التعديات على الميادين والملاعب والساحات العامة، تم إيقاف التصرف فيها في كل السودان، وبحيث أن يتم النظر لكل قضية في لحظتها، لكن القرار هو بوقف التصرف في هذه التعدي على الساحات العامة يمارس فيها الشباب الرياضة وكرة القدم أو متنزهات عامة. أيضا استمع المجلس إلى عدد من الإفادات، إفادة مشتركة بين وزير رئاسة مجلس الوزراء ووزير الدولة بالخارجية حول إحكام علاقة التنسيق بين وزارة الخارجية والوزارات الأخرى في شأن العلاقات الخارجية والالتقاء بالوفود الأجنبية. استمع أيضا إلى إفادة من السيد وزير التجارة والصناعة، ودي ناقشت معروف الوضع بتاع الدقيق مخابز بالتحديد يعني، وما ما يجري فيها الآن. السيد الوزير قدم تنوير مفصل جدا عن كل الخطوات اللي قاموا بها، وواحدة من الأشياء اللي شرحها تماما إنه الأزمة ليس سببها يعني عدم وفرة الدقيق، لأنه الدقيق الموجود كافي، لكن في مشكلة في السلسلة اللي بتنتظم عملية توزيع الدقيق من المطاحن إلى الوكلاء إلى المخابز، في مشاكل في هذه السلسلة. واحدة من المشاكل هي عدم وجود بيانات كافية، يعني في مجهود كبير يبذل الآن لجمع البيانات، بيانات كافية حول عدد الوكلاء، حول عدد المخابز في العاصمة وفي الولايات، هذه البيانات كانت تنقص وزارة التجارة والصناعة. الآن في مجهود كبير جدا تم بذله في هذا السبب، لأنه من غير إحكام الرقابة والسيطرة على هذه السلسلة من الصعب معرفة الخلل ومعالجته. واحدة طبعا من المشاكل الثانية الأشهر لها هي عملية التهريب، ودي بيعاني منها السودان لفترة طويلة، لأنه شوال الدقيق بيباع في السوق الأسود ب2200 وهو يسلم إلى المخابز ب550 جنيه، فالفرق كبير جدا. فبعض ضعاف النفوس من الوكلاء أو من أصحاب المخابز بيفضلوا أنه يبيعوا الدقيق بدل أن يتجهوا إلى إنتاجه خبزا، لأنه بيكسبوا في الشوال حوالي 1500 جنيه. أيضا تم جهد كبير في موضوع الرغابة، وتم إشراك اللجان المحلية والقاعدية ولجان المقاومة في أحياء في عملية الرقابة، باعتبار أيضا واحد من الطريقة اللي يمكن يعالج بها موضوع الخبز. أيضا السيد وزير الطاقة والتعدين قدم تقرير عن الوضع بتاع الوقود، والوقود طبعا فيه إشكالية بتاعت أنه معروف الحديث عن العطل في المصفى ثم عطل حتى في الخط بتاع الخط الناقل، المصفاة كانت مغلقة، وتم جهد خرافي جدا بذلوه مهندسين سودانيين شباب عالجوا هذا الخلل. معلومات الآن لم تكتمل إذا كان هذا خلل فني عادي ولا كان بفعل فاعل بمعنى أنه مدبر. حتى الآن اللجان الفنية تعمل في هذا الأمر، لم نستطيع أن نحسم إذا كان يعني خلل فني عادي حصل أم أنه مدبر، لكن الحمد لله تم معالجته، والآن في انسياب في عملية وصول المواد البترولية. جزء من المعالجات كما هو معلوم هي مسألة الكوتا، الآن تم تحديد كوتا للسيارات بحدود 120 جنيه للسيارات الخاصة وتقسيم الأيام. أيضا هذا العمل يسير بشكل جيد، والإضافة لذلك الآن تم بدء محطات تبيع الوقود بسعر تجاري مفتوح، تم تحديد عدد من المحطات حيتم الإعلان عنها من قبل الشركات نفسها التي تملك هذه المحطات، بحيث أنه سيكون هناك خيارين، هناك خيار الكوتا المحددة للسيارات ب 120 جنيه، وهناك خيار لبنزين يباع بسعر تجاري في بعض المحطات لمن أراد أن يرقب في ذلك. أيضا تم تشديد الرقابة، في جهاز أصلا بتاع تحكم رقابة بيتابع سير العمل في المحطات من داخل الوزارة، ونظام حديث جدا كان متوقف لفترة الآن تم يعني تفعيله ويعمل بشكل جيد، وهذا سيساعد على إحكام الرقابة، لأنه برضو في الوقود في عملية بتاع التهريب واحد من المشاكل اللي بنعاني منها في هذا الجانب، لأنه مدعوم بدعم كبير جدا وبيهرب ليباع في دول الجوار لفارق السعر بين سعر الوقود في السودان وسعر الوقود في دول الجوار. الآن في عدد من البواخر موجودة خارج الميناء، في إشكالية صغيرة تعالج حتى إنها توصل هذه الكميات من الوقود إلى داخل السودان. أيضا توربينات تاعت سد مروي كان فيها عطل، أيضا برضو تم إصلاحه والآن تعمل بشكل جيد، ما فيها مشكلة الآن. وزير المالية برضو في هذا الجانب قدم إفادات إنه في دعومات مالية وصلت بتساعد في مسألة انسياب الوقود ودفع المتأخرات والمترتبات لبعض الشركات. في مبادرات برضو من اتحاد أصحاب العمل لدعم الاقتصاد السوداني حيعلن عنها خلال أيام، في زي كما ذكرت دعومات مالية وصلت ودي كلها ستساهم في حل الأزمة. أيضا أخيرا يعني السيد رئيس الوزراء قدم تنوير حول الرسالة اللي هو قد تقدم بها إلى الأمم المتحدة، وأثارت كما هو معروف ضجة في الأسافير أو بشكل عام. ما نحب أن نقوله أنا إنه يعني قد يعلم الناس ذلك، ممكن البعض لا يعلم إنه السودان الآن موضوع تحت الفصل السابع، وهذا أمر مستمر لعدة سنوات. الأمر السابع بدي الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن حق تحديد الخطوات التي يجب أن تتم، بمعنى إذا كان الناس بيتكلم عن موضوع سيادة منقوصة ولا غيرها، السيادة المنقوصة بتتم تحت الفصل السابع، لأنه تدي سلطة كبيرة لمجلس الأمن ليقرر ما يجب أن يقوم به السودان وما يقوم به ما تقوم به الأمم المتحدة في السودان. الفصل السابع أيضا يجيز كما هو معروف وجود قوات عسكرية، ولذلك هناك قوات اليونيميت جاءت بموجب هذا القرارات التي صدرت ووضعت السودان تحت الفصل السابع منذ فترة طويلة جدا. عندما تم اتخاذ قرار بأنه اليونيميت سيتم سحبها على خطوات، ابتدأت مسألة تدارس مرحلة ما بعد اليونيميت، ماذا سيحدث في مرحلة ما بعد اليونيميت. تكونت لجنة وطنية مكونة من جهات عديدة ذات اختصاص بالموضوع ده، وظلت تعمل في نقاش مع الأمم المتحدة. وبعد تكوين المجلس العسكري كان أحد أعضاء المجلس العسكري الذي هو الآن عضو في مجلس السيادة كان هو رئيس هذه اللجنة الوطنية التي تتواصل مع الجهات الداخلية ومع الأمم المتحدة، والنقاش ده دار ظل يدور لفترة طويلة، وجاءت وفود من الأمم المتحدة التغت مع أعضاء من مجلس الوزراء والتغت مع أعضاء من المجلس السيادي. الاختصاصات اللي كانت موجودة في المجلس العسكري كما هو معروف في كثير من الاختصاصات آلت إلى الجهاز التنفيذي بعد تكوين الحكومة، وبالتالي صار هذا العمل من اختصاص الجهاز التنفيذي لكن بيدور في إطار لجنة تضم جهات مختلفة يتم التشاور معها. السيد رئيس الوزراء في إطار هذا التشاور قدم هذا الخطاب إلى الأمم المتحدة، وهو عبارة عن مقترح. في الفصل السابع الأمم المتحدة ومجلس الأمن يقرر ماذا سيفعل السودان وماذا سيفعل هو في السودان. الآن في الفصل السادس السودان يقرر ماذا يريد من الأمم المتحدة، والتحديد الخطاب ده حدد المساعدات التي يطلبها السودان من الأمم المتحدة، طبعا لا تتضمن أي وجود عسكري على الإطلاق، بالعكس يتم إنهاء الوجود العسكري بموجب الفصل السابع بانتهاء مهمة اليونيمت. يبتدي طلب السودان مساعدات تحت البند السادس، وكلها تساهم في دعم عملية التحول الديمقراطي ودعم عملية السلام، لأنه الآن تدور مفاوضات في جوبا يفترض أن ينتج عنها اتفاق لسلام، دعم عملية السلام ثم دعم عملية التنمية في السودان عبر تحول مساعدات الأمم المتحدة من الإغاثة الإنسانية إلى بناء التنمية في السودان. هذا ملخص الرسالة التي قدمت، وبالتأكيد هي ستخضع لمشاورات أكثر مع الأمم المتحدة حتى الوصول إلى اتفاق نهائي حولها. شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، ده كان مؤتمر صحفي لفيصل محمود صالح وزير الإعلام والثقافة عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن. ومعنا خلال اللقاء أحد أعضاء تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل حول الإشكاليات التي تواجههم في المشروع خلال هذا الموسم.
لجنة للطوارئ لإنقاذ الموسم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولما تكونت اللجنة من ممثل لوزارة الزراعة وممثل لوزارة الري وممثل للبحوث الزراعية وممثل لإدارة المشروع وممثل للشرطة وممثل للبنك الزراعي وقوة الحرية والتغيير وممثل تحالف المزارعين اللي هم نحن 4 أنفار أو 3 أنفار، ده لحد اللحظة اللي هم نحن شغالين. بعد ذاك مشينا طوفنا على المشروع، فلقينا أنه في الفترة دي في 100,000 فدان دي أرضها تراب مروت نهاية الري اللولة ما شربتها، ولقينا بعض المساحات روت يعني بالري اللولة لكن ملقت الموية الري الثانية، وبالتالي خشت في عطش ذاتها. السبب انخفاض في المناسيب، المناسيب الترع المجرات الايوان المويه بتاعتهم، هاي المناسيب كانت منخفضه شديد، وده كلام المهندسين الموجودين على مستوى القناطر بالمشروع بانه المناسيب هذا العام منخفضه، وانه حصتهم المفروض يدوها لهم ما ادوها لهم كامله، ناقصه شديد، فبالتالي ما قادرين يوفروها في الترع عشان نروي الحواشات. دي واحده. الحاجة الثانية، لقينا أنه في أراضي خارج الدورة الزراعية بالشيل الموية قدر على غلتها دي بتمش لديل تسقيهم، يعني ديل ما عندهم حق أصلا في الموية. هم ناس نافذين كانوا في السلطة في حكومة المؤتمر الوطني، وفي ناس رأسمالية طفيلية عندهم أراضي كثيرة جدا خارج الدورة الزراعية ما عندها موية أصلا، لكن هم تغولوا على موية المشروع وبعلم الري، يعني الري له يعني نحمل حمل المسؤولية لأنه ده شغله مفروض من البداية يوقفهم، لأن وإدارة الري من مشروع الجزيرة ده شغله مفروض توقف العمل، ونحن نبناهم من بداية المشروع فما استجابوا للحتة دي لحد ما كبرت الشغلانة، ويمكن مساحات كثيرة جدا ممكن تصل لها قريبة 40 أو 50 ألف فدان، لكن اللي في منطقة الري الشغلانة هذه كلها طبعا الري نحن لما جينا حركنا الشغلانة، يعني بعد ما العطل ذاك حركنا الشغل كله في المشروع والناس يعني استجابت، حركنا المهندسين الموجودين يعني المسؤولين قبل كانوا ساكتين ساي وراكدين شايفين العوج ما قادرين يتحركوا، لما جينا نحن باللجنة دي حركناهم لحد ما ارتفعت المياه في المناسيب وروت مساحات كثيرة جدا داخل المشروع، وانحصرت الليلة يمكن في منطقة الري عبد الماجد، منطقة هو شمال الجزيرة يعني القسم الشمال الغربي، حصرت المشكلة بتاعت العطش في منطقة الري عبد الماجد في قسم شمال الغربي وقسم بقوتة. الآن ديل بيهن حل حد اللحظة فيه أكثر من 15 ترعة و 16 ترعة فيه 4 مجرات ديل لقناين فاضيات لحد يوم الثلاثاء الفاتت. جمعنا وكيل وزارة الري شاب بعينه أنه ميجر العوامرة وميجر الكريل وميجر أبقوتة وميجر بجيجة فاضيات ما فيه مولة، وديل بيروليهن حكاية بتاعت ميجر بجيجة براو برميليه أكثر من 15 تقريبا ترعة أو 14 ترعة، وميجر أبقوتة بيروليه 6-7 ترعة، وميجر العوامرة بيقليه 6 ترعة أو 7 ترعة، دي كلهن يعني فاضيات مولة بالليستر ما فيه. فلقينا أنه دي يعني لحد اللحظة عندهم أراضي تراب، يعني القمح مبذور من شارع 11 يعني تقاوى وسماد الداب مبذورات داخل التربة دي من شهر 11 يعني من بداية الموسم لإلى الآن ما دخلت الموية، من أثناء يعني طوافنا وأثناء دفعنا بالعملية اللي قدام نتوقع أنه الموية دي تصل للناس زي على أساس أنه يسقوا ما تبقى لهم من باقي الموسم يعني. لكن عندهم يعني دي خرجت من دائرة الإنتاج يعني جد كده الأراضي دي يعني لسه انحصرت ما بين 6 إلى 8 ألف فدان دي أيوة حتكون في المشكلة بتاعت إنتاج يعني الحصاد هاي يوم الحصاد ما حيكون بنفس المفروض لو شربت بنفس الوقت كان سيكون في الرئة الخامسة يعني كان بيكون نص ساعه اكتملت الريات لنهاياتها وبعدين بتدينا انتاجيه كويسه. اما دي اسي حاليا بعد ما تشرب ما حتدينا يمكن تدينا نص الانتاجيه او اقل من النص. طيب لكن لابد من انغازه لحد ما تشرب لانه حتجي شركات تامين نجيب نفس التامين يعوضونا التكلفه بتاعت انهم يدفعوها. حاجه ثانيه نحاول نشوف لهم اي طريقه تعويض الناس اللي خرجوا من الدائره ما بيرادتهم هم قاموا بالعلم.
شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن متابعتكم لنا خلال حلقتنا لليوم مع المواطن وإلى اللقاء.
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 14 فبراير من العام 2020. قتل شخصان رميان بالرصاص وجرح آخر في إطلاق نار من قبل جندي تابع للدفاع الشعبي بمنطقة أبو كرشولة. وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث مروري بمنطقة الضلمة شمال عسلاية بولاية النيل الأبيض. إطلاق سراح 12 من المعتقلين في سجن الهدى بأم درمان على خلفية الصراعات القبلية في بورسودان. إضرام معلمي ولاية كسلة واعتصامهم يدخل يومه الرابع للمطالبة بإقالة مدير وزارة التربية والتعليم بالولاية. السلطات الأمنية بالحاج يوسف تضبط عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة إلكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية بحوزة شبكة إرهابية تتبع لجماعة الأخوان المسلمين المصرية. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد عدم إصابة أي سوداني بفيروس كورونا الجديد. رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يقول إن كل من ارتكب فظائع خلال 30 سنة الماضية سيقدم للعدالة، ودكتور سليمان بلدو الخبير في العدالة الانتقالية يشدد على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية. حزب الأمة القومي يؤمن على قرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا للعدالة وإنصافا للضحايا ومنعا للإفلات من العقوبة. رعاة أثيوبيون يقلقون معبر الجلابات بين السودان وأثيوبيا أمام حركة المركبات احتجاجا على نهب مواشيهم. البنك المركزي البنك العقاري يوجه بحظر 47 حسابا مصرفي باسم قيادات بالنظام البائد على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير. المحامي ديماس مورغان المدافع عن حقوق الإنسان يتهم السلطات الحكومية بممارسة التعتيم الإعلامي على حرق 3 كنائس بولاية النيل الأزرق من قبل مجموعة متطرفة. وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي يعلن مباشرة الولاء الذين تم سحبهم بواسطة القيادة العسكرية لمهامهم بولاياتهم إلى حين تعيين ولاء مدنيين. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وجيل وعافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.